أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام. في بحوث التخصيص الفصل الثاني التخصيص في الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. في التساؤل الثاني طرحت عدة معالجات أولى وثانية وثالثة. ردت المعالجة الأولى والثانية والثالثة وكان لنا نقاش مع المعالجة الثالثة وما سجل من رد عليها من قبل صاحب الكفاية. وقلنا الصحيح أن يقال أن الكلام على مسلكين، فعلى مسلك التعهد مسلك أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، فيتم ما ذكره صاحب الكفاية من إشكال على الشيخ الأعظم قدس سره، هذا على المسلك الأول. أما على المسلك الثاني على مسلك المشهور والمختار، مسلك الاعتبار والقرن الأكيد، مسلك الدلالة الوضعية دلالة تصورية، فيوجد نقاش مع صاحب الكفاية ومع ما طرحه صاحب الكفاية. وقلنا في على المسلك الثاني فإن الدلالة الوضعية تصورية وهو مسلك المشهور والمسلك المختار، وقلنا هذا يقتضي أن تكون دلالة تصورية. أما الدلالة التصديقية الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى فهي ليست دلالة وضعية بل هي دلالة بملاك ظهور حالي سياقي، وكذلك الدلالة التصديقية الثانية أي دلالة تصديقية جدية فهي ليست دلالة وضعية بل بملاك ظهور حالي سياقي. وقلنا على هذا المسلك الثاني لا يتم ما ذكره صاحب الكفاية، وبينا بأنه بناء على هذا المسلك فإن الظهور أي أصالة الحقيقة أو ظهور حال المتكلم فإنه يستعمل لفظ ويقصد يختار معناه، هذا الظهور ينحل، يعني ليس كما قلنا في على المسلك الأول بالتعهد بأنه يوجد ظهور واحد وحداني، فإذا انثلم وسقط فلا يوجد مقتضي لأن يدل اللفظ على أي مرتبة من مراتب الباقي، فيتم ما ذكره صاحب الكفاية من رد. أما هنا على المسلك الثاني الدلالة الوضعية دلالة تصورية فلا يوجد عندي ظهور وحداني وإنما عندي ظهور ينحل، أصالة الحقيقة تنحل، ظهور حال المتكلم ينحل، وهذه الانحلالية من أين؟ قلنا أن الانحلالية بنكتة أن المتكلم عندما يستعمل اللفظ فلا بد وأن يكون له قصد إفهام معنى معين وإختاره في ذهن السامع، وهذا المعنى الذي يقصده باللفظ إن كان غير المعنى الحقيقي فهو أمر لا يليق بحال المتكلم العاقل لأنه لا يحقق غرضه، حيث أن ذاك المعنى غير الحقيقي أو حيث أن ذلك المعنى غير الحقيقي ليس مما يخطر في الذهن من اللفظ المجرد عادة. إذن مقتضى القاعدة والشأن واللياقة بحال المتكلم العاقل أن يقصد إختار المعنى الموضوع له اللفظ بالاستعمال، وهذا هو معنى أصالة الحقيقة. لكن أصالة الحقيقة قلنا لها ظهوران. الظهور الأول أنه يقصد باللفظ اختار ما هو المدلول التصوري الوضعي لللفظ، لا معنى أجنبي، لا اختار المعنى الأجنبي عن اللفظ، المعنى الأجنبي تماما عن اللفظ لا، بل يخطر المعنى الذي يدل عليه اللفظ أو يخطر معنى له علاقة، جزء المعنى الذي يدل عليه اللفظ، لكن ليس الجزء باستقلاله وإنما الجزء بما هو جزء، أي بشرط لا ممكن أن يكمل ويكتمل ويحقق الكل مع باقي الأجزاء، وبينا هذا في الدرس الماضي. إذن قلنا الظهور الأول ظهور بأنه يقصد باللفظ إختار ما هو مدلول والتصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله، وهذا ظهور بهذا المقدار لا يكفي إلا لنفي. ماذا يكفي هذا الظهور؟ يكفي لنفي أنه يريد معنى أجنبي، معنى أجنبي كليا عن اللفظ، ننفي هذا. أما إرادة جزء المعنى بشرط لا فممكن أن يريد هذا، لا ينفي هذا الظهور. وهذا الظهور بهذا المقدار لا يكفي إلا لنفي احتمال إرادة المعنى الأجنبي عن اللفظ تماما، أي إرادة المعنى الأجنبي تماما عن اللفظ. أما إرادة جزء مما هو مدلول اللفظ كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به، لا يمكن نفي هذا الشيء إرادة الجزء بهذا الظهور، إذ لو كان قصده اختار جزء من المعنى لا بشرط، لا بشرط من الزيادة، لا بشرط من حيث الزيادة، وجاء باللفظ فإنه لم يكن مخالفا لغرضه ولم يكن مرتكبا لما لا يليق به، فإنه لم يكن مخالفا لغرضه ومرتكبا لما لا يليق به، بل هو حقق ما يريد. الآن وذكرنا قلنا في موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة ونحوها فإن المنثلم هذا الظهور الأول. إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة فالمنثلم هذا الظهور الأول، أي أنه هنا خالف هذا الظهور فأراد المعنى الأجنبي تماما عن المعنى الأصلي. وقلنا المتحصل مما ذكرناه الآن في الظهور الأول ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى غير المعنى الذي يريده، فظهور حاله أنه أي حال المتكلم أو حال المخاطب أي الذي أصدر الكلام، حال الكاتب الذي كتب الكلام، حال المستعمل الذي استعمل اللفظ، فإن هذا فظهور حاله أنه يخطر المعنى الذي يريده وهو المعنى التصوري الوضعي، ولا يريد المعنى الأجنبي عن المعنى التصوري، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني قلنا الظهور في أن المعنى الذي اختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. إذن هو أصالة الحقيقة لاحظ فيها ظهوران، ظهور الأول أنه لا يريد المعنى الأجنبي، والظهور الثاني أنه لا يريد أزيد من المعنى الذي يريده. وقلنا بهذا الظهور الثاني ينفى احتمال إرادة جزء المعنى، فلو استعمل لفظا فأخطر المعنى إلى الذهن فإنه يريد ويقصد اختار هذا المعنى وليس حصة من هذا المعنى. وقلنا في موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة الكل والجزء أي استعمال اسم الكل في الجزء فإن المنثلم هو هذا الظهور الثاني، أي أنه أراد معنى وأخطر إلى الذهن معنى أزيد من المعنى الذي يريد، فالمتحصل في الظهور الثاني أو من الظهور الثاني قلنا ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر المعنى أو لا يخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريد. إذن المتحصل هنا وصلنا في الدرس السابق قلنا المتحصل ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريد، يعني إذا أراد الحصة يخطر الحصة، إذن يأتي باللفظ الذي يدل على الحصة، لا يأتي بلفظ يدل على هذه الحصة وحصة أخرى وأخرى وأخرى ويريد فقط حصة واحدة منها، يريد فقط هذه الحصة ويأتي بلفظ يدل على حصة وحصة 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 غير هذه الحصة. إذن إذا أراد هذه الحصة يخطر إلى ذهن السامع هذه الحصة، يستعمل اللفظ الذي يخطر إلى ذهن السامع هذه الحصة، ولا يستعمل لفظا يخطر إلى ذهن السامع حصص عديدة وبضمن هذه الحصة وهو يريد فقط هذه الحصة. إذن المتحصل ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريد، وهذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. هذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. ماذا نقصد المدلول الاستعمالي؟ أي المدلول التصديقي الأول الذي فيه الدلالة التصديقية الأولى الدلالة الاستعمالية، وقلنا هذا وهو الظهور الثاني، وهذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي المدلول التصديقي الأول، ويرجع إلى أصالة عدم زيادة المدلول. لاحظ يرجع، قلنا هذا الظهور الثاني يرجع إلى التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، يرجع إلى عدم زيادة المدلول التصوري على المدلول الاستعمالي، يرجع إلى عدم زيادة المدلول التصديقي الاستعمالي على المدلول التصوري. واضح المسألة؟ إذن تطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، أي عدم زيادة المدلول الاستعمالي على المدلول التصوري، وعدم زيادة المدلول التصوري على المدلول الاستعمالي، يحصل التطابق، هذا لا يزيد على هذا وهذا لا يزيد على هذا، إذن هذا يطابق هذا. إذن وهذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، أي المدلول الاستعمالي نقصد مدلول التصديق الأول، ويرجع إلى أصالة عدم زيادة المدلول التصوري على المدلول التصديق الاستعمالي، وكذا عدم زيادة المدلول التصديق الاستعمالي على المدلول التصوري، وعليه يمكن أن يدعى انحلاليته، على حد انحلالية ظهور التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، كما في المعالجة الثانية لصاحب الكفاية. نذكر صاحب الكفاية ماذا ثبت؟ ثبت الدلالة التصورية وثبت الدلالة الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى. قال في الدلالة التصورية، نذكر هذا الكلام، قال من الواضح والبديهي أن هذه الدلالة لا تنثلم في موارد التخصيص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، والدلالة التصديقية الأولى أي الدلالة الاستعمالية أيضا، قال وهذه الدلالة لا تنثلم في موارد التخصيص سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا، حيث يمكن انحفاظه حتى مع الهزل. وعندما أتى للدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الجدية، الدلالة الجدية، قال هذه التي تنثلم. وقلنا في الدلالة التصديقية الجدية التي تنثلم هناك، قلنا قال المقوم والمحدد لهذه الدلالة أو لهذا الظهور والملاك الظهور في الدلالة التصديقية، ثانية ظهور حال المتكلم بأنه جاد في كلامه وليس بهازل، أي ما قصد اختاره وإفهامه للمخاطب يقصده ويريده حقيقة وجدا، أي تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، تطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، تطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي، تطابق بين المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي، عدم زيادة المدلول الاستعمالي على المدلول الجدي، عدم زيادة المدلول الجدي على المدلول الاستعمالي. لاحظ، إذن تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، التطابق بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية، التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي. لم ينظر إلى الدلالة التصورية، لم ينظر إلى الدلالة الأولى، الدلالة التصورية. هنا ناظر إلى الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، أي الدلالة التصورية، الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية. واضح المسألة؟ إذن نعيد الكلام، نقول وهذا الظهور الثاني، أي ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر المعنى، لا يخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريد، وهذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. يقول يعني هذا يشبه ما ذكرناه هناك وما ذكره صاحب الكفاية بالتطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي، هنا مدلول تصوري ومدلول استعمالي. وهذا الظهور الثاني يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، ويرجع إلى أصالة عدم زيادة المدلول التصوري على المدلول التصديقي الاستعمالي، وكذا عدم زيادة المدلول التصديقي الاستعمالي على المدلول التصوري، وعليه يمكن أن يدعى انحلاليته على حد انحلالية ظهور التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي كما في المعالجة الثانية لصاحب الكفاية، فيكون كل جزء من المدلول التصوري له ما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي، أي المدلول التصديقي الأول، فيكون كل جزء من المدلول التصوري له ما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي، المدلول التصديقي الأول، كما كان هناك في يكون لكل جزء حسب معالجة صاحب الكفاية، يكون كل جزء من المدلول الاستعمالي له ما بقدره ويوازيه في المدلول الجدي هنا، أو أيضا هناك نقول يكون كل جزء من المدلول الجدي له ما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي. واضح المسألة؟ أو نقول يكون كل جزء من المدلول الاستعمالي له ما بقدره ويوازيه في المدلول الجدي. هنا ماذا نقول؟ نقول يكون كل جزء من المدلول التصوري له ما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي. هذا هنا في المقام الذي نحن فيه، الذي نحن فيه في الظهور الثاني. فيكون كل جزء من المدلول التصوري له ما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي، فتكون كل زيادة مخالفة مستقلة، كل زيادة تكون مخالفة مستقلة. لاحظ، يعني كل زيادة في المدلول التصوري على المدلول الاستعمالي تكون مخالفة مستقلة، زيادة ثانية في المدلول التصوري تكون مخالفة إضافية، زيادة ثالثة تكون مخالفة إضافية. أي لاحظ، أي المدلول التصوري يدل على أربعة أجزاء، وفي الاستعمال قصد اختار جزئين، إذن عندي الجزء الثالث والرابع لم يقصد أو لم تستعمل أو لم تكن في المدلول الاستعمالي، إذن يوجد مخالفة ومخالفة. إذا أتى فقط في المدلول الاستعمالي فقط بجزء واحد، أراد اختار جزء واحد، فتكون مخالفة في الجزء الثاني والثالث والرابع، لأن هذه الأجزاء في المدلول التصوري موجودة وقد خالف ثلاثة منها، فيكون كل جزء من المدلول التصوري لهما بقدره ويوازيه في المدلول الاستعمالي، فتكون كل زيادة مخالفة مستقلة، أي أن كل زيادة في أجزاء المدلول التصوري على أجزاء المدلول الاستعمالي. ما هو المدلول الاستعمالي؟ قلنا المدلول والمعنى الذي يريده ويقصد اختاره في ذهن السامع، فتكون كل زيادة مخالفة مستقلة، أي أن كل زيادة في أجزاء المدلول التصوري على أجزاء المدلول الاستعمالي فإن هذه الزيادة لكل جزء تعتبر مخالفة مستقلة. بهذا اللحاظ نقول يوجد انحلالية، والنتيجة على هذا المبنى فإن أصالة الحقيقة تنحل إلى أصالات عديدة بعدد أجزاء المدلول الاستعمالي، بمعنى أنه بناء على ما ذكرناه فإن أصالة الحقيقة عبارة عن ظهور انحلالي، أي عبارة عن ظهورات عديدة وليست ظهورا واحدا. وبهذا يمكن الرد على صاحب الكفاية ومن تبعه، من القائلين بأن أصالة الحقيقة الظهور واحد غير قابل للانحلال ولا للتبعيض، حيث يستفاد من كلامهم أن أصالة الحقيقة أمر حدي دائر بين الوجود والعدم وغير قابل للتبعيض، حيث أن اللفظ إما يستعمل في المعنى الحقيقي أو لا، وعليه فالاستعمال في تمام الباقي مجاز، كذلك الاستعمال في بعض الباقي مجاز. واضح المسألة؟ الآن طرحنا هذه فكرة لإمكان الرد على صاحب الكفاية بناء على مسلك التصور، مسلك الدلالة الوضعية، دلالة تصورية. واضح المسألة؟ إذن هذه معالجة أولى ومعالجة ثانية ومعالجة ثالثة، وهذه نقاشات المعالجات الثلاث في المقام. نأتي إلى أصل الكلام في إثبات أصل حجية العام في الباقي. إذن كيف نبحث هذا الأمر بعد أن ذكرنا تلك المعالجات والنقاش؟ إذن نعطي عنوان منهجية البحث في المقام. نقول البحث في المقام يكون في محورين: المحور الأول إثبات أصل حجية العام في الباقي، والمحور الثاني التفسير العلمي للحجية. أول شيء نثبت أصل حجية العام في الباقي، فبعد أن نثبت أن العام حجة في الباقي، حجة في تمام الباقي، يأتي تفسير هذه الحجية، تفسير هذه الظاهرة العقلائية. إذن نقول منهجية البحث في المقام أن البحث في المقام يكون في محورين: المحور الأول إثبات أصل حجية العام في الباقي. نقول إذا كان الكلام مع من يشكك في أصل حجية العام في الباقي فإن إثبات أصل الحجية منحصر في الرجوع إلى السيرة العقلائية، حيث يكون البحث عن تحقيق أن ظهور العام هل هو ظهور انحلالي في نظر العقلاء أو غير انحلالي؟ واضح المسألة؟ إذن في إثبات أصل الحجية ما هو المرجع؟ المرجع هو السيرة العقلائية، فنبحث في أن ظهور العام هل هو ظهور انحلالي في نظر العقلاء أو هو غير انحلالي؟ هذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو عنوان نعطيه عنوان التفسير العلمي للحجية. بعد التسليم عملياً بحجية العام في تمام الباقي، بعد التسليم عملياً بحجية العام في تمام الباقي، لنسلم بأن العقلاء يقولون بحجية العام بتمام الباقي، رجعنا إلى السيرة وجدنا بأن السيرة سيرة العقلاء نظر العقلاء على أن العام له ظهور انحلالي فيكون حجة في تمام الباقي، فالعام حجة في تمام الباقي. بعد التسليم بهذا يأتي الكلام في المحور الثاني، التفسير العلمي لهذه الحجية، على أي شيء اعتمد العقلاء، ما هو الملاك في هذا الظهور العقلائي، ما هو الأساس الذي اعتمده العقلاء، ما هو التفسير العلمي لهذا المنهج العقلائي، لهذا التشخيص العقلائي، لهذه الحجية العقلائية. إذن نقول في المحور الثاني التفسير العلمي للحجية، بعد التسليم بحجية العام في تمام الباقي يأتي البحث عن التفسير العلمي، عن التفسير العلمي لهذه الظاهرة العقلائية، وإلى هذا المستوى من البحث فإنه يقال لا بد من المقارنة بين المعالجتين، الثانية لصاحب الكفاية والثالثة للشيخ الأعظم الأنصاري، فكل من المحاولتين ممكن أن تطرح كتفسير لذلك، بمعنى يوجد تفسيران. فكل من المحاولتين ممكن أن تطرح كتفسير لذلك، بمعنى يوجد تفسيران الأول والثاني. الأول انحلالية الظهور الجدي بين قوسين لصاحب الكفاية الخراساني، تفسير الظاهرة العقلائية. ماذا نقصد الظاهرة العقلائية؟ أي حجية العام في تمام الباقي. تفسير الظاهرة العقلائية أي حجية العام في تمام الباقي، تفسير هذه الحجية، تفسير هذه الظاهرة العقلائية على أساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، على أساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي. هذا الأول، التفسير الأول. التفسير الثاني انحلالية الظهور الاستعمالي بين قوسين للشيخ الأعظم، أي تفسير الظاهرة العقلائية على أساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الوضعي وبين المدلول الاستعمالي، أي بين المدلول الوضعي والمراد الاستعمالي. واضح المسألة؟ إذن يوجد تفسيران، الأول انحلالية الظهور الجدي لصاحب الكفاء الخراساني، تفسير الظاهرة العقلائية حجية العام في تمام الباقي على أساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، بين قوسين أي بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. التفسير الثاني انحلالية الظهور الاستعمالي شيخ الأعظم، تفسير الظاهرة العقلائية على أساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الوضعي وبين المدلول الاستعمالي، أي بين المدلول الوضعي والمراد الاستعمالي. ومن هنا لا بد من ملاحظة التفسيرين والمقارنة بينهما ومعرفة أيهما أوفق بالمرتكزات العقلائية وأقدر على حل ودفع ما يثار عليه من نقوض وإشكالات. هذا التفسير أو هذا التفسير، هل انحلالية الظهور الجدي هو الأوفق بالمرتكزات وهو الأقدر على حل الإشكالات التي تثار، أو انحلالية الظهور الاستعمالي؟ ومبدئيا يمكن أن نذكر خلاصة ما يمكن أن تؤول إليه نتائج البحث. فالكلام يكون في أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول، المخصص المتصل وفيه ثلاثة أقسام، والأمر الثاني سيأتي في المخصص المنفصل. إذا المخصص، الأمر الأول المخصص المتصل، والأمر الثاني المخصص المنفصل. إذا قلنا الكلام في أمرين، الأمر الأول المخصص المتصل والأمر الثاني المخصص المنفصل. الآن في الأمر الأول المخصص المتصل وفيه ثلاثة أقسام، القسم الأول والثاني والثالث. نقول القسم الأول واحد، أو قسم أول واحد اثنان ثلاثة. إذا كان هناك، هذا القسم الأول في المخصص المتصل، إذا كان هناك تقييد في المدخول، أي مدخول أداة العموم، إذا كان هناك تقييد في المدخول، أي مدخول بين قوسين، أي مدخول أداة العموم، إذا كان هناك تقييد في المدخول مباشرة، مثلا أكرم كل فقير عادل، هذا تقييد مباشر للفقير للمدخول، إذن عندي كل أداة عموم وفقير هي مدخول الأداة وعادل قيد للفقير. فالتخصيص هنا من باب التخصص، فالتخصيص هنا من باب التخصص، باب التخصص هذا يعبر عنه، يعني باب التخصص، نتيجة باب التخصص يعبر عنه من ضيق فم الركية، أو ضيق فم الركية، ضيق أو ضيق فم الركية، الركية يعني هذا عندما يحفر البئر فيقال للحافر ضيق فم الركية، يعني ضيق فم البئر، كلما تصعد إلى الأعلى ضيق الفتحة، يعني لا أعرف وجه الشبه والعلاقة بينهما في المثال، لكن لنقل التضييق التدريجي كما أيضا في مثال أقرب، يعني التنور مثال أيضا للتقريب، المثال يقرب ويبعد. هذا التنور الطيني أيضا تلاحظ في تصميمه في عمله أيضا يضيق تدريجيا إلى أن تكون الفتحة الأخيرة ضيقة تختلف عن يعني المحيط في الأعلى يختلف عن المحيط في الأسفل في الوسط. فالتضييق تدريجي غير محسوس لنقل ليس فجائيا غير ملاحظ يعني غير ملتفت إليه لا يوجد قطع لا يوجد تغيير مباشر. واضح المسألة؟ يعني أنت الآن عندك لنقل أسطوانة القطر مثلا من الأسفل القطر متر 100 سنتيم ومن الأعلى تريد أن تنهي هذه تريد فتحة في الأعلى بقطر 10 سنتيم مثلا. فمرة يعني تعمل أسطوانة لنقل من البناء فتبني أو من الطين تنشئ هذه وتضيق الفتحة تدريجيا إلى أن تصل من المتر إلى 10 سنتيم أو إلى 50 سنتيم في الأعلى تدريجيا يعني كلما تصعد قليلا تضيق وهكذا بالتدريج كبناء القباب مثلا. ومرة هذه الصورة التدريجية هذا معنى ضيق فم الركية بهذا الصورة التدريجية تكون غير ملاحظة خاصة إذا كان الفرق بين الأسفل والأعلى في القطر هو فرق قليل يعني 100 سنتيم مقابل مثلا 70 سنتيم أو 80 أو 60 والتضييق يكون بالتدريج والارتفاع بينهما المسافة بينهما كبيرة فلا يلتفت إليها. ومرة أصعد في البناء هذا الذي قطره يعني الدائرة التي قطرها متر أصعد بصورة عمودية فتتكون عندي أسطوانة هذه أسطوانة كاملة بقطر متر قبل أن أصل للارتفاع الذي أريد نصف المسافة بعد هذا مباشرة أضع سقفا على هذه الأسطوانة التي قطرها متر وأضع في داخل في وسط هذا السقف أترك فتحة بقطر 10 سنتيم أو 50 سنتيم التي أريد يعني في نهاية المنشأ والبناء. فماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي أسطوانة وأسطوانة أخرى كأنها في وسط هذه الأسطوانة. لاحظ فالتضييق صار مباشرا ملتفت إليه. مجرد هذا مثال للتقريب. فالتخصيص هو عبارة عن قطع كما صعدنا في الأسطوانة قطعنا هذا الجزء من البناء مباشرة بسقف وتركنا في هذا فتحة وبنينا فوقها على محيط الفتحة بنينا أسطوانة جديدة أصغر من تلك. هذا هو التخصيص. أما التخصص هو عندما بنينا بناء واحد من الأساس إلى الأعلى ولكن ضيقنا تدريجا وليس عبارة وليس التضييق الفجائي والقطع الفجائي. هذا يذكر في الأصول ضيق فم الركية. هذا هو التخصيص. هذا هو التخصص. فالتخصص هو من باب ضيق فم الركية. أرجو أن أكون قد وفقت أن أوصل المعنى إلى أذهانكم لأني لم أسمع من أحد الأساتذة ما يشير إلى هذا المعنى يعني إن ذكر فيذكر في سياق الكلام ولا يشار إليه. وعهدي في الكثير ممن تعاملنا معهم كحضور أو كسماع وحوار بالمباشر أو ما يسجل، الكثير منهم لا يفهم وإنما حفظ هذه العبارات كالببغاء ويعطي هذه المعلومة مع وجود الجهل، مع وجود الببغاوات ممن يجلس في الدرس، مع وجود الأغبياء والجهال، ومع وجود الأموال، فلا يهتم، فلا يوجد من يعترض. وهذا ديدن الكثير من يدعي العلم والعلمية والدرجة العلمية. ولذلك نجد يعني على مر الزمان خاصة في العصور المتأخرة أن المبدعين قلة، ويكون لهم شأن، ويكون لهم أثر، ويكون لهم تأثير في الساحة مهما حصلت من مضايقات ومن تعتيم ومن محاربة. فالمبدع العالم الحقيقي يظهر علمه مهما حاول الآخرون التغطية. فالإبداع له آثار، له نتاج، وهذا ما لمسناه قلنا في العصور المتأخرة. وجدنا بأن السيد الخوئي قدس نفسه الزكية أبدع، ووجدنا آثار الإبداع. والسيد محمد باقر الصدر قدس نفسه أبدع، ووجدنا آثار الإبداع. واضحة كانت آثار الإبداع، واضحة. فلذلك وقف الكثير الكثير أمام السيد الخوئي وعلم السيد الخوئي، ووقف الجميع أمام علم السيد محمد باقر الصدر، وكذلك طبعا حتى نكون أمينين في النقل أيضا السيد الأستاذ الصدر الثاني قدسة نفسه الزكية أيضا في مجالات كثيرة أبدع وبان إبداعه وآثار ما أبدع. أما الآخرون والأكثر لم نقل الكل، فلا يوجد آثار، عبارة عن تقليد لا أكثر، تقليد في الفقه وفي الأصول الأكثر. إذن نرجع إلى ما ذكرنا. إذن نقول القسم الأول، إذا كان هناك تقييد في المدخول، أي مدخول أداة العموم مباشرة مثل أكرم كل فقير عادل، فالتخصيص هنا من باب التخصص وضيق فم الركية، أي أن تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري. من باب التخصص ماذا يقصد؟ يقصد بأن تضييق العام يكون ثابت في مرحلة مدلوله التصوري، فلا يوجد إشكال ولا يوجد مخالفة ولا مجازية ولا عناية بلحاظ المدلول التصديق الاستعمالي والمدلول التصديق الجدي. إذن إذا كان التخصيص من باب التخصص، فإذن هذا التصرف أين؟ في المدلول التصوري، في مرحلة المدلول التصوري، في الدلالة التصورية هناك التصرف والانثلام هناك. إذن إذا كان التصور مباشرة يدل على هذه الحصة، اللفظ يدل مباشرة على هذه الحصة، الاستعمال يطابق اللفظ، المدلول الاستعمالي يطابق الدلالة الوضعية والمدلول الوضعي والمدلول الجدي يطابق الاستعمال. إذن لا يوجد مجازية، لا يوجد مخالفة، لا يوجد عناية، لا يوجد أي إشكال. إذن فالتخصيص هنا من باب التخصص، وضيق ثمن ركية، أي أن تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري، فلا يوجد إشكال ولا مخالفة ولا مجازية ولا عناية بلحاظ المدلول التصديق الاستعمالي والمدلول التصديق الجدي. القسم الثاني، إذا كان هناك ما يدل على التخصيص والإخراج تصورا، أي في مرحلة المدلول التصوري، كأدوات الاستثناء والاستدراك، مثلا أكرم كل عالم إلا فساقهم. لاحظ ما هو الفرق بين القسم الأول والثاني. القسم الأول إذا كان هناك تقييد في المدخول مباشرة، لاحظ تقييد مباشر وليس تقييد بوساطة أداة، ليس تقييد بقرينة تدل على التقييد، لكن الاشتراك بين القسم الأول والثاني هذا في التصور وهنا أيضا في التصور. إذن نقول القسم الثاني، إذا كان هناك ما يدل على التخصيص والإخراج تصورا، أي في مرحلة المدلول التصوري، كأدوات الاستثناء والاستدراك، مثلا أكرم كل عالم إلا فساقهم. وهنا يأتي نفس ما قلنا في القسم السابق، من أن التخصيص هنا من باب تخصص، وضيق فمن ركية، أي أن تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري، فلا يوجد إشكال ولا مخالفة ولا مجازية ولا عناية بلحاظ المدلول التصديق الاستعمالي والمدلول التصديق الجدي. واضح المسألة؟ إذا كان التقييد مباشر مثل فقير عادل، عالم فاسق، عالم عادل، فهذا يرجع إلى باب التخصص، وهذا من باب التخصص وضيق فم الركية. وإذا كان إذن وهنا أيضا قلنا يكون العام تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري. وفي القسم الثاني قلنا إذا كان هناك ما يدل على التخصيص والإخراج تصورا، يوجد دال على التخصيص والإخراج وليس هو تخصيص مباشر وليس هو تقييد مباشر، كأدوات الاستثناء والاستدراك، فهذا أيضا يقال عنه نفس ما قلنا في القسم الأول، من أن التخصيص هنا من باب التخصص وضيق فم الركية، أي أن تضييق العام يكون ثابتا في مرحلة مدلوله التصوري، فلا يوجد لا إشكال ولا مخالفة ولا مجازية ولا عناية في مرحلة المدلول الاستعمالي ولا الجدي. القسم الثالث، إذا كان التخصيص المتصل، أيضا عندي تخصيص متصل، الكلام في التخصيص المتصل، إذا كان عندي التخصيص المتصل متمثلا في جملة مستقلة، أي أتى بها بعد الكلام، أتى بها عقب العام بعد العام، إذا كان التخصيص المتصل متمثلا في جملة مستقلة أتى بها عقب العام بعد العام مباشرة، مثلا قال أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء، هذا أيضا تخصيص متصل. فالتخصيص هنا ليس من باب التخصص وضيق باب الركية، أي ضيق باب البئر، فالتخصيص هنا ليس من باب التخصص وضيق باب الركية، لأن تضييق العام لا يكون ثابتا في مرحلة المدلول التصوري. فالتخصيص، لاحظ لأن الجملة الأولى اكتملت، أكرم كل عالم، بعد هذا قال ولا يجب إكرام فساق العلماء، هذه جملة أخرى، فالتخصيص هنا لا يكون من باب التخصص التخصص وضيق باب الركية، لأن تضييق العام لا يكون ثابتا في مرحلة المدلول التصوري، فالتخصيص لا يكون بلحاظ المدلول التصوري للكلام، بل يكون التخصيص بلحاظ المدلول التصديقي للكلام، وذلك لأن التخصيص هنا يكون بملاك التنافي والتناقض بين مدلولي الجملتين المتعاقبتين، حيث أن إحداهما موجبة كلية والأخرى سالبة جزئية، وهما لا يجتمعان ثبوتا. ومن الواضح أن مركز هذا التنافي والتناقض هو مرحلة المدلول التصديقي، أما مرحلة المدلول التصوري فلا يوجد بينهما تناقض، بل نتصور هذه ونتصور هذه لا يوجد إشكال، لكن في التصديق عند المقارنة والنسبة بينهما نجد يوجد بينهما التنافي والتناقض، ويأتي إن شاء الله بعض الكلام وتفصيل الكلام في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.